نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى وغفر له: الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها. وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها. النجاسة هي كل عين مستقدرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: الأول نجاسة عامية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحنان والدم والبول. ثانيا نجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب التاسع في أحكام النجاسات. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها. قالوا: النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشرع باجتنابها. النجاسة عبارة عن أعيان، يعني أشياء تقوم بنفسها، مستقذرة أي يأنف منها الطبع، أمر الشارع باجتنابها. أمر الشارع في نصوصه كتابا وسنة باجتنابها والبعد عنها. فإذا تحقق هذا الضابط في شيء فإنه يسمى نجاسة. وهذه قيود معتبرة، بمعنى أن الشيء إذا لم يكن مستقذرا أصلا فإنه لا يسمى نجسا، وإذا كان مستقذرا في الطبع ولكن لم يأمر الشرع باجتنابه فإنه أيضا لا يعتبر من النجاسات. مثال ذلك المخاط والبصاق، هذا مستقذر في الطبع ولكنه لا يسمى نجسا لأن الشرع لم يأمر باجتنابه. ومن الأمور المهمة أيضا التي يستدل بها على كون الشيء من النجاسات أن يأمر الشرع بغسله، أن يأمر الشرع بغسله، وأن يرد ذلك بصيغة الأمر، بصيغة الأمر لا بمجرد الفعل، كما سيأتي معنا في ثنايا الباب إن شاء الله. قال المؤلفون: وهي نوعان. النوع الأول نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول. فهذه الأنواع تسمى نجاسات عينية. عينية يعني لا تطهر بحال، بمعنى أن عينها نجسة، نفس الشيء نجس لا يمكن أن ينقلب إلى شيء طاهر، هذا كلامهم وسيأتي التعقيب عليه. والأمثلة أمامك كروث الحمار والدم والبول، هذه كلها أعيان والنجاسة فيها عينية أو حقيقية. النوع الثاني قالوا نجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة. النجاسة الحكمية معناها أننا نحكم على شيء معين أو على أمر معين بأنه نجس، وهذا الذي يحكم عليه ليس شيئا يمكن إدراكه، وإنما النجاسة هنا حكمية أي يحكم بها، ليست شيئا محسوسا يمكن رؤيته. فالنجاسة الحكمية عند المؤلفين هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء أي بأعضاء البدن، هذا شيء لا تراه بعينك وإنما هو قائم بالبدن ويمنع من صحة الصلاة. قالوا: يشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. هذا كلام المؤلفين. واعلم أن تقسيم النجاسة عموما إلى عينية وحكمية فيه اختلاف بين العلماء، وهذا الذي ذكره المؤلفون يؤخذ عليه: أولا أن النجاسة العينية يمكن أن تطهر، وهذا على الراجح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثانيا أن الحدث لا يصح إطلاق لفظ النجس عليه لا لغة ولا شرعا. يعني هم قالوا الحدث جعلوه ماذا؟ نجاسة حكمية فنقول لا يصح أن يطلق عليه النجاسة لا لغة ولا شرعا، أو بتعبير آخر أصح لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، بمعنى أنه لا يصح أن تقول في المحدث إنه نجس، ولا في الحدث إنه نجس، ولا يصح أن تطلق عليه معنى النجاسة بمعنى أنه يؤمر باجتناب، هذا كلام غير صحيح. فأما اللفظ فقد نفاه الشارع صراحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إيه؟ لا ينجس، وهذا في الحدث الأكبر، فما ظنك بالأصغر؟ إذن الشرع نفى صراحة أن يطلق على المسلم أنه نجس. وأما المعنى فلأن المحدث غير مأمور باجتنابه، المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر لا يؤمر باجتنابه، بل يخالط ويجالس ويمس ويباشر، كلها أمور ثابتة بالشرع كما مر معنا، فلا يصح إذن أن يطلق على الحدث إنه نجس. والأولى في التقسيم أن يقال النجاسة العينية هي التي تدرك بالعين، النجاسة العينية هي التي تدرك بالعين، والنجاسة الحكمية خلاف ذلك. فمثال النجاسة الحكمية البول إذا جف، البول إذا جف، إذا أصاب البول بقعة ما أو ثوبا ما وجف فإنه لا يرى بالعين، في هذه الحالة لا يمكنك أن ترى لونا ولا شيئا، ولكن يقال هذا المكان تنجس، أصابته نجاسة. طيب النجاسة هنا ماذا يقال فيها؟ نجاسة حكمية لا تدرك بالعين. وأما النجاسة التي تدرك بالعين يمكن الوقوف عليها بالرؤية، فهذه هي التي تسمى النجاسة العينية. نعم.
قال هو الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
هذا كلام صحيح في نفسه، بمعنى أن الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، وأن الماء هو الأصل في التطهير، هذا كلام صحيح لا شك فيه. وفرق بين هذا وبين أن يقال يتعين الماء لإزالة النجاسة، عندما يقال الماء هو الأصل في إزالة النجاسة إذن يمكن أن تزال بغيره، صحيح، لكن هو الأصل إذا تمكنت منه فهو الأفضل والأولى. لكن عندما تقول يتعين الماء لإزالة النجاسة إذن لا يجزئ غيره، لا بد أن تستعمل الماء، وإذا استعملت غيره فإن النجاسة لا تزال، ففرق بين الأمرين. فإذا قيل الماء هو الأصل في إزالة النجاسة فهذا صحيح لا شك فيه باتفاق العلماء، وأما أن يقال الماء يتعين لإزالة النجاسة فهذا محل خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قالوا وهي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة.
هذا تقسيم أيضا اصطلاحي على حسب المذهب، يعني كأن المؤلفين قاربوا مذهب الحنابلة في هذه المسألة وأخذوا به، وعلى كل حال هذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، والأمر قريب إن شاء الله تعالى وله حظ من الأدلة الشرعية. فيقال نجاسة مغلظة هي نجاسة الكلب وما تولد منه، لماذا؟ لأن الشرع غلظ في تطهير نجاسة الكلب كما سيأتي. والنجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لماذا جعلناها مخففة؟ لأن الشرع خفف في تطهيرها. وأما النجاسة المتوسطة فهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. إذن النجاسة يمكن أن تقول بعبارة أخرى، النجاسة إذا غلظ الشرع في تطهيرها، إذا وصف كيفية مغلظة ثقيلة في التطهير فهي نجاسة مغلظة، وإذا خفف الشرع في التطهير منها، إذا وصف كيفية مخففة فهي نجاسة مخففة، وإذا لم يصف فيها شيئا وإنما جعل الأمر هكذا أن نجاسة تزال وأن المطلوب هو إزالتها فهي نجاسة متوسطة. نعم.
قال المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. أولا قول الآدمي واعترافه وقيمه: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، لحديث أم قيس بنت محصن
الكلام الآن على الأعيان النجسة، وعلى حسب تعبير المؤلفين الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. هذا تعبير مهم في الحقيقة، لأنه يشير إلى أصل الباب، وهو الأصل في الأشياء. هل الأصل في الأشياء الطهارة أو النجاسة؟ فالجواب أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا مر معنا في القواعد الفقهية. إذن لا نستطيع أن نقول في شيء ما إنه نجس إلا بدليل. هذا أمر مهم وسنحتاج إليه كثيرا. لا نستطيع أن نقول في شيء إنه نجس إلا إذا دل الدليل على نجاسته. وكيف يدل الدليل على نجاسته؟ إما أن يأتي بذلك صراحة، أن يصف الشيء بأنه نجس أو ركس أو رجس، وإما أن يأمر باجتنابه أمرا عاما أن هذا الشيء يجتنب، وإما أن يأمر بالغسل منه أو إزالته أمرا عاما كذلك. كل هذه أشياء إذا وجدتها في الأدلة الشرعية فاعلم أن هذا الشيء يعتبر نجسا. فأول شيء من الأعيان النجسة بول الآدمي وعذرته وقيبه. إذن الكلام هنا على فضلات معينة تتعلق بالآدمي: البول والعذرة وهي البراز والقيب. ثم استثنوا فقالوا: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه. يعني هذه إشارة إلى كيفية التطهير، ويعني الاستثناء هنا ينبغي أن يبين: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لا يقال فيه إنه ليس بنجس، بل هو نجس، لكن الشرع خفف في تطهيره، فكان ينبغي أيضا أن يبين الكلام بشكل أوضح. إذن بول الآدمي وعذرته وقيبه كل ذلك نجس. بالنسبة لبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الطفل الرضيع الذي لا يزال في مرحلة الرضاع لم يأكل الطعام، أي على سبيل الاستقلال، هذا أيضا مهم. ضابط المسألة أن يأكل الطعام مستقلا به عن اللبن، هذا الذي يسمى بالفطام، تمام؟ فإذا فطم الصبي فقد استقل بالطعام عن اللبن. وأما إذا لم يستقل بالطعام حتى وإن أكل منه شيئا، إذا كان لا يزال في مرحلة الرضاع ولكن أكل شيئا من الطعام، وهذا كثيرا ما يحدث، لكن لم يستقل به، لا يزال معتمدا على الرضاع، فهذا هو الذي نتكلم فيه الآن. فالصبي إذا لم يستقل بالطعام فإنه يكتفى بالرش من بوله. للحديث المذكور، وهو حديث متفق على صحته وهو واضح الدلالة كما ترى. وأما بول الغلام الذي يأكل الطعام، الصبي الذكر الذي يأكل الطعام أي مستقلا به، وكذا بول الجارية أي الأنثى مطلقا سواء أكلت الطعام أو لم تأكل، فإنه يغسل كبول الكبير، وهذه مسألة يأتي بيانها إن شاء الله. الكلام هنا على البول والغائط والقيب. أما البول والغائط فهما نجسان إجماعا، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها حديث الأعرابي المتفق على صحته من حديث أنس رضي الله عنه لما صب النبي صلى الله عليه وسلم البول الماء على بول الأعرابي عندما بال في المسجد، ومنها أيضا أحاديث الاستنجاء في التطهير من البول والغائط، ومنها حديث الوعيد على عدم التنزه من البول كما في حديث ابن عباس، وهذا مر معنا أيضا. كل هذه أدلة تدل على نجاسة البول والغائط. وأما القيب فهذا في قول الأكثرين من أهل العلم، وقد نقل عليه الإجماع أيضا، ومستندهم القياس على الغائط، لأن القيء طعام متغير استحال إلى نتن. القيء طعام متغير استحال إلى نتن. وأما القيء إذا خرج طعاما لم يتغير، فالصحيح أنه طاهر لتخلف العلة. العلة ما هي؟ أنه استحال إلى نتن. طيب العلة هنا غير موجودة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا لم يتغير الطعام فإنه لم يستحل إلى شيء، وبالتالي فإنه يحكم بطهارته. وقد ذهب بعض المتأخرين من العلماء إلى طهارة القيء مطلقة والأول أحوط خشية أن يكون الإجماع حقيقيا، والله تعالى أعلم. نعم.
قالوا ثانيا: الدم المسفوح من الحيوان المأكول أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، قوله تعالى: وهو الذي يهراق وينصب.
النوع الثاني من أنواع النجاسات هو الدم المسفوح، والمسفوح هو السائل المراق من الحيوان المأكول، هذا أيضا يعني محل استدراك الدم المسفوح مطلقا، يعني هكذا القول عند العلماء على القول بنجاسة الدم، فالدم عندهم هو الدم المسفوح مطلقا، سواء كان من حيوان مأكول أو حيوان غير مأكول، سواء كان من إنسان أو حيوان، الدم المسفوح مطلقا محكوم بنجاسته. ولعل مراد المؤلفين التحرز من قضية الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بالنسبة للحيوان المأكول، قالوا: الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، الدم الذي يبقى في اللحم والعروق محكوم بطهارته بقوله تعالى: أو دما مسفوحا، يعني هذا هو الدليل على نجاسة الدم المسفوح. هذا الذي ذكره المؤلفون قد نقل الإجماع عليه كله، نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح وعلى طهارة ما يبقى في اللحم والعروق. ومستند الإجماع أصالة الآية في قوله تعالى: أو دما مسفوحا، فإنه ذكر المحرمات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة والميتة نجسة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب، لحم الخنزير كما سيأتي معنا نجس بالنص والإجماع، الميتة كذلك، إذن أيضا يكون الدم المسفوح كذلك. فهذا هو مستند الإجماع. وقد ذهب بعض المتأخرين أيضا إلى طهارة الدم مطلقا، والأمر كما تقدم في القيء تماما. ومما يستثنى أيضا من نجاسة الدم دم الشهيد، وهذا أيضا بالإجماع للأدلة الثابتة على عدم تغسيل الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل، وهذا يستلزم أن يكون دمه طاهرا، لأنه لا يمكن أن يدفن بنجس، صحيح، ولا يجوز أن يدفن الميت وعلى بدنه شيء من النجاسة. ومما يستثنى أيضا دم الكبد والطحال، للحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والصواب في هذا الحديث الوقف، وله حكم الرفع. وأما حكم القيح، القيح هو هذا الصديد أو الأشياء التي تخرج من الدمامل والجروح، معروف. فحكم القيح حكم الدم، لماذا؟ لأنه دم وزيادة، القيح دم وزيادة، القيح دم مستحيل إلى نتن، القيح دم مستحيل إلى نتن. فإذا قيل بنجاسة الدم فنجاسة القيح من باب إيه؟ من باب أولى. نعم.
قالوا ثالثا: بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالإبل والفأر.
النوع الثالث من أنواع النجاسات بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كل حيوان لا يجوز أكله شرعا سواء كان حيوانا أو طائرا، فإن بوله وروثه نجسا. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود الذي سبق معنا في الاستنجاء، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة فقال: إنها ركس. وقد وقع في بعض الروايات أنها كانت روثة حمار، هكذا تصريحا. وفي المسألة خلاف ضعيف، ذكر خلاف عن نفر يسير من العلماء أنهم ذهبوا إلى طهارة بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم، لكن هذا خلاف ضعيف لا يلتفت إليه. وإنما اختلف العلماء اختلافا قويا مشهورا في بول وروث ما يؤكل لحمه، إذا كان الحيوان يجوز أكله شرعا فقد اختلف العلماء في بوله وروثه هل هما طاهران أم نجسان. على قولين مشهورين. القول الأول أنه نجس، واحتجوا بأنه مستقذر، واحتجوا من النص بحديث ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه في الوعيد على عدم التنزه من البول، فقد جاء في بعض رواياته الصحيحة: فأما أحدهما فإنه كان لا يستنزه من البول. هكذا عموما من البول عموما لم يخصه بشيء. قالوا: فهذا دليل على نجاسة جميع الإيه؟ جميع الأبوال. القول الثاني أنه طاهر، واحتجوا عليه بالحديث المتفق على صحته عن أنس رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف بحديث الأورانيين، وخلاصته أن ناسا من قبيلة تسمى مرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم داء، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. موطن الدلالة أنه رخص لهم في شرب الأبوال، فدل على أن الأبوال طاهرة. طبعا هنا مباحثات يعني لا نتطرق إليها، لكن موطن الدلالة على كل تقدير أنه لم يأمر بغسل الأفواه، لم يأمر بغسل الآنية، لم يأمر بغسل ما أصاب الثياب. هذا حتى نتخلص من المباحثات التي أشرت إليها. واحتجوا أيضا بالأحاديث التي فيها الإذن في الصلاة في مرابض الغنم، الإذن في الصلاة في مرابض الغنم، كما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وموطن الدلالة ظاهر أن مرابض الغنم لا تسلم من ماذا؟ من فضلاتها، ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها. وهذا القول هو الأولى بالصواب إن شاء الله تعالى لصراحة أدلته. وأما حجة المخالفين، فأما مسألة الاستقذار فقد أشرت إليها في أثناء الكلام، أن كون الشيء مستقذرا لا يكفي للحكم بنجاسته. وأما رواية لا يستنزه من البول فهي محمولة على الرواية الأخرى: لا يستنزه من إيه؟ من بوله. هكذا جاء وهكذا جاء، فرواية من البول محمولة على رواية من بوله، فالمراد بول الآدمي. نعم.
قال الربيع على الميتة وهي ما مات حتى فيه من غير زكاة شرعية، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتا، واستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلا فإنها طاهرة.
النوع التالي من أنواع النجاسات هو الميتة، والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، من غير أن يذبح ذبحا شرعيا، أو من غير أن يسال منه الدم على الطريقة المأذون بها شرعا، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ووفق. فكل حيوان يموت على هذه الشاكلة فإنه يسمى ميتة. مثال ذلك: الحيوان إذا صعق بالكهرباء، الحيوان إذا سقط من مكان مرتفع فمات، إذا وقع في بحر أو نهر فمات فيه، كل هذا يعتبر ميتا. والدليل على نجاسة الميتة قوله تعالى: إلا أن يكون ميتا، وقد أشرت إلى ذلك. والدليل أيضا أحاديث الدباغ الآتية، سيأتي معنا الكلام على الدباغ. فأحاديث الدباغ تدل على نجاسة الميتة، لأنه لم يبين طهارة الجلد إلا بالدباغ، فدل على أن الجلد نجس. تمام. وإذا كان نجسا فهذا دليل على نجاسة الميتة كما هو واضح. وهذا القول بالإجماع من أهل العلم، أجمع العلماء على نجاسة الميتة. ويستثنى من ذلك بعض أنواع الميتة، فمنها ميتة السمك لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد سبق معنا من قبل. ويستثنى أيضا ميتة الجراد للحديث الذي رواه الشيخان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه: قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. ويدل على ميتة السمك والجراد معا حديث ابن عمر الذي سبق: وحل لنا ميتتان ودما. ويستثنى أيضا ما لا نفس له سائلة، والمراد ما ليس له دم سائل إذا مات، يعني إذا مات لا ينزل منه دم، هذا هو معنى قولهم ما لا نفس له سائلة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وقد اختلف العلماء في طهارة هذه الميتة، هذه الميتة يعني ميتة ما لا نفس له إيه؟ ما لا نفس له سائلة. اختلف العلماء في هذه الميتة هل هي طاهرة أو نجسة، والصحيح القول بالطهارة للحديث الواضح الذي ذكرناه. هذا هو ما ذكره المؤلفون من أنواع الميتة المستثناة. ويستثنى من أنواع الميتة أيضا ميتة الآدمي على الصحيح، على الصحيح يعني المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. فميتة الآدمي على الصحيح مستثنى لحديث المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، وإن كان نصه في المسلم لكن العلة معقولة وبينة، وقد استدل عليها بعض العلماء بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذا هو القول في الميتة المستثنى. إذن عرفنا أن الميتة نجسة وأنه يستثنى منها أنواع. الكلام الآن على أمور أخرى تلتحق بالميتة، يعني طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. أنواع تلتحق بالميتة يعني نجسة. فمنها ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية، وهذا فيه حديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والحديث في إسناده مقال لكن العمل عليه عند أهل العلم. ويستثنى من هذا النوع، انتبه لكل هذا، يستثنى من هذا النوع الشعر والصوف والريش ونحو ذلك، فهذه كلها أجزاء تقطع من البهيمة وهي حية وهي طاهرة بالإجماع، يعني الصوف طاهر والشعر طاهر، هذا كله طاهر لا بأس به. لكن الجزء العضو إذا قطعت يد مثلا، أو قطع جزء من الذيل، أو قطع جزء من سنام البعير، هذا هو المقصود بأنه نجس. مما يلتحق بالميتة أيضا لحم الحيوان غير المأكول، لحم الحيوان غير المأكول، يعني الحيوان الذي يحرم أكله شرعا لحمه نجس، حتى وإن زكي بالذبح، حتى وإن زكي بالذبح، يعني حتى وإن ذبح ذبحا شرعيا فإن لحمه نجس. والدليل ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وجاء في الأحاديث الأخرى في الصحيحين وغيرهما الأمر بإراقة ما في الآنية وغسلها، يعني الآنية التي طبخ فيها هذا اللحم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق ما فيها وأن تغسل. واختلف العلماء في سائر بدن ما لا يؤكل لحمه، يعني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لحمه نجس، طيب سائر بدنه ظاهر بدنه هل هو نجس أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول أنه نجس، واحتجوا عليه بالحديث الذي ذكر في الحمر. القول الثاني أنه طاهر، واحتجوا بعموم البلوى أن البلوى تعم بالتعرض لهذه الحيوانات أو لبعض أنواعها على الأقل كمثل الهرة والحمار، ولم يأمر الشرع بالتنزه من هذه الحيوانات، بل على العكس قال في الهرة إنها ليست بنجس، والحمار كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبه ويركبه أصحابه، فهذا كله دليل على طهارة أبدان هذه الحيوانات. وأما الحديث فهو في اللحم صراحة، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ما قال ينهيانكم عن الحمر الأهلي، تمام، إنما خصص قال عن لحوم الحمر الأهلي. واختلف العلماء أيضا في شعر الميتة وعظمها ونحو ذلك. الميتة، الكلام الآن يعود إلى الميتة، شعر الميتة وعظمها وقرنها، هذه الأشياء هل هي طاهرة أو نجسة؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين. المذهب الأول أنها نجسة، لأن اسم الميتة يشملها، لأن اسم الميتة يشملها، يعني مثلا قوله تعالى إلا أن يكون ميتة، عرفنا أن الميتة نجسة. طيب هذه الأشياء تدخل في اسم الميتة، إذا أطلقت الميتة دخلت فيها هذه الأجزاء. واحتجوا أيضا بأنها متصلة بها، هذه الأشياء متصلة بالميتة، جزء منها. المذهب الثاني أنها طاهرة، ومن القائلين بهذا المذهب من فرق بين الشعر ونحوه وبين العظم ونحوه، يعني الشعر وما يشبه كالصوف والعظم وما يشبه كالقرون، فرقوا بين هذه وتلك، تمام، فقالوا هذه نجسة وهذه طاهرة. والصحيح إن شاء الله تعالى طهارة الجميع، طهارة الشعر والعظم والقرن مطلقة. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، والسنة بيّنت موطن النجاسة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، سيأتي هذا في حديث ميمونة رضي الله عنها. فبيّنت السنة موضع التحريم في الميتة، إذن السنة مفسرة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، إذن المراد بالميتة هنا ماذا؟ لحمها على سبيل الخصوص. نعم.
قالوا خامسا المزج، هو ماء أبيض رقيق مزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فطور، ربما لا يحس بخروجه، وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توضأ رأس الذكر يعني من المزج، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج، لأنه مما يشك الاحتراز منه.
النوع التالي من أنواع النجاسات المذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق. قضية لا بشهوة يعني من الممكن أن يتعقب عليها أيضا، لأن المذي إنما يكون غالبا عند وجود الشهوة، لأن الملاعبة تكون مصحوبة بشهوة، تذكر الجماع يكون مصحوبا بشهوة، فليس الأمر على هذا الإطلاق. وأما الدفق فهذا واضح ومعروف، المذي لا يخرج دفقا، لا يخرج على دفعات، ولكن يخرج في صورة لزجة رقيقة تشبه المخاط. قالوا ولا يعقبه فتور، يعني لا يعقبه إحساس بارتخاء الأعضاء كما يكون عند المني، وربما لا يحس بخروجه، وهذا أيضا معروف لأنه أمر خفي دقيق، فربما خرج من الإنسان وهو لا يشعر. قالوا وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توضأ واغسل ذكرك، الحديث متفق على صحته. قالوا ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج، لأنه مما يشق الاحتراز منه، هذا طبعا من الأشياء التي تعم بها البلوى، فالشرع راعى ذلك ولم يأمر فيه بالغسل. إذن المذي نجس، وهذا بالإجماع، العلماء مجمعون أيضا على نجاسة المذي. نعم.
أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل.
النوع التالي هو الودي، وصورته أنه ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل، وهذا أيضا بالإجماع قياسا على المذي. نعم.
قالوا سابعا دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال: تحطه ثم تبرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
النوع التالي دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقالت: تحطه ثم تقرصه، أي تدلكه بأطراف أصابعها، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحديث متفق على صحته، ونجاسة الحيض أيضا بالإجماع، العلماء مجمعون على نجاسة دم الحيض. تبقى معنا تتمة في ذكر أمرين مهمين. الأمر الأول المني. اختلف العلماء في المني هل هو نجس أم طاهر على قولين. القول الأول أنه نجس، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. موطن الدلالة أنها ذكرت الغسل، أنه كان يغسل المني. القول الثاني أنه طاهر، واحتجوا بنفس الحديث في روايات أخرجها مسلم في صحيحه، فيها قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ آخر: قد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. موطن الدلالة ظاهر، أنها اكتفت بالفرك أو الحك، فهذا دليل على أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لغسل على كل حال. وهذا القول هو صحيح إن شاء الله تعالى جمعا بين الأدلة، لأن رواية الغسل أولا هي حكاية فعل، ليس فيها أمر عام للأمة بغسل المني أو بالتنزه من المني، وثانيا أن الروايات الأخرى بيّنت أن الغسل لم يكن يصنع وحده، بل كان أحيانا يكتفى بالفرق، فهذا دليل على أن الغسل الذي وقع كان على سبيل التنظف والاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومثل المني أيضا رطوبة فرج المرأة على الصحيح، أيضا اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن هذه الرطوبة طاهرة، والمراد الإفرازات التي تنزل من المرأة بشكل معتاد، يعني ليس لها تعلق بالحيض ولا يعني شيء من هذا، إنما هي إفرازات تنزل بشكل معتاد لا تتعلق بالحيض ولا الملاعبة ولا الجماع، ليس لها علاقة بهذه الأشياء. فالصحيح أن هذه الرطوبة طاهرة، لأنها مما تعم به البلوى، ولم يبين الشارع بيانا واضحا نجاسة هذا الشيء. الأمر الثاني الخمر، اختلف العلماء فيها أيضا هل هي نجسة أم لا على قولين. القول الأول أنها نجسة، وعمدتهم الاستدلال بتحريمها أنها محرمة. القول الثاني أنها طاهرة، لعدم الدليل الواضح على نجاستها، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وأما كون الخمر محرمة فالتحريم لا يستلزم النجاسة، هذه أيضا من قواعد الباب، إثبات التحريم لا يستلزم إثبات النجاسة، هناك كثير من الأشياء محرمة وليست نجسة، وفي الآية نفسها دليل على ذلك، حرمت عليكم معذرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب هذه الأشياء مأمور باجتنابها وليست كلها نجسة، عندك مثلا الأنصاب والأنصاب والأزلام كلها طاهرة، لم يقل أحد من أهل العلم بنجاستها، إذن الآية نفسها فيها دليل على ذلك، أن التحريم هنا أو الأمر بالاجتناب ليس لأجل النجاسة، وإنما هو لشيء آخر. نعم.
قال المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة. أولا، إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم، يصب الماء على بول الأعرابي الذي كان في المسجد.
الكلام الآن على كيفية تطهير النجاسة. قالوا: إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذن لا يشترط في هذه الحالة عدد معين، إنما الاعتبار بإزالة النجاسة، فإذا زالت بغسلة واحدة فهذا هو المعتبر. والمراد أن تذهب هذه الغسلة بعين النجاسة، أن تذهب النجاسة عينية تماما، لا يبقى شيء من عينها، يصب عليها الماء مرة واحدة أو بأية طريقة، يعني المهم أن تكون هناك غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث سبقت الإشارة إليه. مما ينبه عليه أيضا في هذا الموضع أن النجاسة إن كانت صلبة فإن عينها تزال أولا قبل صب الماء، هذا أيضا نبه عليه العلماء. النجاسة إذا كانت صلبة، إذا كان لها عين قائمة، فإن العين تزال أولا قبل صب الماء عليها، لأن صب الماء عليها سيؤدي إلى انتشارها، واضح؟ فلا بد من إزالة العين أولا، ثم بعد ذلك يصب الماء على الموضع. نعم. قالوا: إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع أولاهن بالتراب، الحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. قضية سؤر الكلب، هل سؤر الكلب نجس أم لا؟ هذه مسألة سبق الكلام عليها، وذكرنا أن الصحيح نجاسة سؤر الكلب. وأما الأمور التي ذكرها المؤلفون فقد اختلف العلماء فيها كلها، يعني التسبيع والتتريب وموضع التتريب وحكم غير الإناء، كل هذا اختلف فيه العلماء. الحمد لله. أما بعد، فقد اختلف العلماء في الأمور التي ذكرها المؤلفون، اختلفوا في التسبيع في الغسل من ولوغ الكلب، بمعنى إذا ولغ الكلب في الإناء هل يتعين سبع مرات أم تكفي مرة واحدة، واختلفوا أيضا في التتريب أي استعمال التراب هل يتعين هذا أيضا أم لا، واختلفوا كذلك في موضع التتريب أين يكون أو في أي غسلة يكون، واختلفوا أيضا في حكم غير الإناء إذا أصاب لعاب الكلب شيئا من الثياب أو الأرض أو نحو ذلك، هل يتعين أيضا التسبيع أم لا، كل هذا اختلف فيه العلماء. وصحيح إن شاء الله تعالى أولا في مسألة التسبيع أنه واجب، لأنه ثابت صراحة في الروايات. ثانيا، في مسألة التتريب أنه يتعين أيضا ويجب لثبوته صريحا في الروايات، ولكن ذكر غير واحد من العلماء أن هذا إنما يتعين عند وجوده، إذا وجد التراب تعين، وأما إذا لم يوجد فإنه يستعمل غيره من المنظفات، هذا خير من عدمه، يعني إذا لم يوجد التراب وكان معك شيء من المنظفات فإن استعمال هذه المنظفات أولى من عدمه. ثالثا موضع التتريب، الروايات مختلفة في ذلك، في بعض الروايات أولاهن، في بعض الروايات إحداهن، اختلاف في الروايات، ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولد الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. فظاهره أن التراب يكون في غسلة زائدة على 7، وقد قال بهذا الظاهر بعض أهل العلم والله تعالى أعلم. رابعا حكم غير الإناء إذا أصاب اللعاب شيئا غير الإناء. الصحيح هنا أنه لا يكون فيه تسبيع ولا تتريب أخذا بظاهر الحديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات، إذا هذا خاص بالإناء. فإذا أصاب اللعاب شيئا من الثياب مثلا فإنه يكتفى بغسله مرة واحدة إن شاء الله. واختلف العلماء أيضا في سائر بدن الكلب، أو بعبارة أخرى في عين الكلب، هل الكلب نجس العين أم لا؟ والصحيح أنه طاهر حتى على القول بنجاسة لعابه، لأن الحديث اقتصر على اللعاب والأصل في الأعيان الطهر. الحديث اقتصر على اللعاب والأصل في الأعيان الطهر. وأيضا يقاس على سائر ما لا يؤكل لحمه، لأننا عرفنا أن بدن ما لا يؤكل لحم طاهر، فالكلب كذلك، لأن الجميع من جنس واحد. هذا هو الكلام على نجاسة الكلب. وأما نجاسة الخنزير فقد قال المؤلفون: الصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها 7 مرات. أما سؤل الخنزير فقد تقدم الخلاف فيه، وأما بدن الخنزير فالصحيح أنه طاهر أيضا كالكلب. نعم.
قال: وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرق والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة.
قالوا: وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول. طبعا هذا لا يتعين، يعني قضية الفرك والعصر هذا لا يتعين، وإنما غايته أن يكون مستحبا. بمعنى مثلا في البول، إذا صب الماء على البول فهذا يكفي حتى وإن كان في الثوب، ما دام أن الماء قد غمر البقعة وحصل ما يسمى بالمكاثرة في تعريف الفقهاء أو عبارة الفقهاء، فهذا يكفي إن شاء الله تعالى، ولا يتعين فرق ولا أصل، ويكفي في غسلها مرة واحدة، هذا هو الصحيح بطبيعة الحال. نعم.
قال: ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح، وهو رشه بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم.
قالوا: يكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح، عود إلى تلك المسألة، فالغلام إما أن يكون ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا إما أنه أكل الطعام أو لم يأكله، إما أنه استقل بالطعام أو لم يستقل، فإن كان لم يستقل بالطعام كما أوضحناه منذ قليل فهذا هو الذي نتكلم فيه الآن. إذن هذا الحكم خاص بالغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. يرش بالماء لحديث أم قيس بنت محصن المتقدم، وللحديث الذي ذكروه في هذا الموضع من قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. الحديث أخرجه أهل السنن سوى الترمذي من حديث أبي السمح رضي الله عنه. وأما الجارية والغلام إذا أكل الطعام، يعني الغلام الذكر الذي أكل الطعام والجارية أي الأنثى مطلقا، فكل ذلك يغسل من بوله. هذا الحكم هو الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم للنصوص الصريحة التي ذكرناها، وقد خالف فيه نفر يسير من العلماء فأوجبوا الغسل من بول الصبي مطلقا، والصحيح ما وافق الحديث. نعم.
قال: وإن كانت
قال وأخرج الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغي بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.
الكلام الآن على الميتة، عود إلى الميتة وتحديدا إلى تطهير الميتة، هل يطهر من الميتة شيء أم لا؟ فالجواب الكلام هنا على جلد الميتة، جلد الميتة هل يطهر أو لا يطهر؟ فقالوا جلد الميتة مأكولة اللحم، هذا سبق أن نبهنا عليه من قبل أن المؤلفين تكلموا عليه قبل ذلك، فمذهبهم أن المسألة مخصوصة بميتة ما يؤكل لحمه، فهذا هو الذي يطهر جلده فقط. فالجلد يطهر بالدباغ، والدباغ معروف استعمال لبعض المواد المعينة التي تذهب بعفونة الجلد أو نتنه، أمور معينة معروفة ولها يعني صناع معروفون أو أناس يستعملونها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. هذا هو الحديث الذي أشرت إليه من قبل، ففيه بيّن موطن التحريم في الميتة، وبيّن أن الجلد أيضا ينتفع به إذا طهر، كما في بعض روايات هذا الحديث هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا؟ لهم في ذلك قولان. القول الأول أن الدباغ لا يطهر شيئا من جلود الميتة مطلقا، واستدلوا عليه بالحديث الذي رواه أهل السنن عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة قال وأنا غلام شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، موطن دلالة أنه نهى عن الانتفاع بشيء من جلود الميتة، فدل على أن جلود الميتة لا تطهر، لأنها لو كانت تطهر لما فوت الانتفاع. القول الثاني أن الدباغ يطهر جلود الميتة في الجملة، سيأتي التفصيل بعد ذلك، فالدباغ ابتداء يطهر جلود الميتة، وأن جلود الميتة تطهر بالدباغ. واحتجوا عليه ببقية الأحاديث التي وردت معنا، وهذا القول هو الصحيح. وأما حديث ابن عكيم فالجواب عنه من وجوه، منها أن في صحته ما قال، ومنها أنه محمول على الجلد قبل الدبغ، لأنه قال لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب قال بعض أهل اللغة هو الجلد قبل أن يدبغ، فالحديث إنما دل على هذا أنك لا تنتفع بالجلد قبل أن يدبغ. ومنها أن التطهير معلل بعلة معقولة يبعد معها القول بالنسخ، لأن حديث ابن عكيم فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى النسخ، لأنه متأخر، قال أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهر أو شهرين، ففيه إشارة إلى أن أحاديث الدباغ ربما تكون قد نسخت، فنقول الحكم معلل بعلة لا يمكن أن تزول، وهذا من شروط النسخ، هذا من شروط النسخ أن يكون الحكم معللا بعلة يمكن أن تزول. وأما إذا كان الحكم معللا بعلة لا يمكن أن تزول فإنه في هذه الحالة لا يثبت القول بالنسخ. فحديث الدباغ علتها معقولة بينا، يعني العبرة عندنا بزوال ماذا؟ بزوال النجاسة، فالدباغ يزيل النجاسة ويطيب الجلد، هذا أمر معقول، فكيف يقال بعد ذلك بالنسخ؟ هذا أمر بعيد. ثم اختلف بعد ذلك القائلون بالدباغ، يعني أصحاب القول الثاني أيضا اختلفوا في الدباغ هل يطهر جلود جميع الميتات أم لا، فقال الطائفة: لا يطهر إلا جلد الحيوان المأكول، يعني إن كانت الميتة من حيوان مأكول اللحم خاصة فهذا هو الذي يطهر جلده بالدباغ، وأما غيره فلا. واحتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. وفي الرواية الأخرى قال: زكاتها دباغها، زكاتها دباغها، أي إن الدباغ بالنسبة للميتة كالزكاة بالنسبة للحيوان. هذا موطن الدلالة. طيب الزكاة هل تبيح الحيوان غير المأكول؟ لا تبيح كما سبق معنا، فكذلك الدباغ لا يبيح جلد الحيوان غير المأكول، هذا وجه الدلالة. وقال طائفة أخرى من العلماء: يطهر كل جلد، يطهر جلود الميتة عموما. واحتجوا بحديث ابن عباس الذي مر معنا: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا المذهب هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما حديث سلمة بن المحدق فهو حديث ضعيف، وبتقدير صحته فالمراد به أن الدباغ زكاة للجلد عموما، يعني هذا اختلاف أفهام، واضح هذا اختلاف أفهام. فالفريق الأول فهم الحديث على ما ذكرته لكم، الفريق الثاني نازعه قالوا لا، يعني لا يتعين فهم الحديث على هذا، بل يقال الدباغ زكاة للجلد أي يطهره عموما، ليس المراد أنه بمنزلة الزكاة للحيوان، إنما هو بمنزلة الزكاة بمعنى التطهير، يطهر الجلد، فهو بالنسبة للجلد كالزكاة أي يبيح يطهره عموما، ليس المقصود بذلك التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. وأصحاب هذا القول الثاني أيضا منهم من استثنى الكلب والخنزير، يعني من أصحاب القول الثاني من قال يطهر جلد جميع الميتات إلا الكلب والخنزير، وهذا أيضا لا دليل عليه لأنه محتج بالعموم، فكيف يستثنى منه بعض الأشياء بدون مخصص؟ هذا كلام ضعيف. فالصحيح إذن أن الدباغ يطهر جلود جميع الميتات، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، سواء كان كلبا أو خنزيرا أو غيره. طيب أكمل.
قال: ودم الحي تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في دمه وبدنه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة.
الكلام الآن على دم الحيض. قالوا: تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. في المسألة هذا الحديث وقد سبق معنا، وفيها أيضا حديث آخر أخرجه أهل السنن سوى الترمذي عن أم قيس بنت محصن، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: اغسليه بماء وسدر. وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طيب، هذه أحاديث متنوعة، كيف نجمع بينها؟ الحديث الأخير نص في إجزاء الماء وأن الماء وحده يكفي، لأنه قال يكفيك الماء، نص واضح لا شك فيه. إذن تحمل بقية الأحاديث على الاستحباب، أنه لما قال تحط تنضح حك اغسليه بماء وسدر، إضافة السدر إلى آخره، كل هذا محمول على الاستحباب. إذن في دم الحيض يكفي الماء من ناحية الأصل في الوجود، يجب الغسل بالماء، هذا وحده يكفي. يستحب بعد ذلك أن تضيف مع الماء شيئا من الصابون أو السدر أو المطهرات، أو تأتي بشيء جامد بشيء جامد كالحجارة مثلا وتحك به الدم كما جاء في بعض الأحاديث، فهذا كله على الاستحباب. وأما قوله ولا يضرك أثر، فهذه في الحقيقة قاعدة في جميع النجاسات، هذا لا يختص بدم الحيض والحديث، وإن كان في دم الحيض لكنه يتعدى إلى جميع النجاسات. لا يضرك أثر، فجميع النجاسات إذا أزيلت فإن أثرها لا يضر. ختام الباب بالكلام على مسألة مهمة وهي التي أشرت إليها في أول الباب، هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يتعين لأنه الأصل، وللأحاديث التي ورد فيها الأمر بصب الماء كما في حديث الأعرابي لما أمر صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بوله. وقال فريق آخر من العلماء لا يتعين الماء بل تطهر النجاسة بكل ما يزيلها من مائع وغيره، يعني المائع سواء كان ماء أو غيره، وغير المائع حتى وإن كان شيئا صلبا كالتراب. وتظهر النجاسة أيضا بالمسح، إذا مسحت فأزيلت طهرت بذلك. وتظهر أيضا بالتقوير، يعني إذا كانت النجاسة يعني شيء مثلا وقع في سم أو نحوه فأخذت النجاسة هكذا قورت يعني وأزيلت، خلاص طهرت النجاسة وانتهى الأمر. وتظهر أيضا بالجفاف، إذا جفت طهرت. وتطهر أيضا بالاستحالة، أي التحول من حالة إلى أخرى، إذا تحولت النجاسة من حالتها إلى حالة أخرى، كمثل الحريق، إذا أحرقت النجاسة فصارت رمادا تطهر بذلك. فعلى هذا القول ليس عندنا شيء محدد تطهر به النجاسات، العبرة بزوال النجاسة، إذا زالت النجاسة بأي طريقة بأي وسيلة بأي صورة فهذا هو المطلوب. وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أحاديث الاستجمار، أحاديث الاستجمار هذا مر معنا في أبواب قضاء الحاج موطن دلالة واضحة لا طيل المجلس، ومنها أحاديث الدباغ لأن الدباغ لا يلزم فيه الماء. وأما حديث يطهره الماء والقرض هذا بالنسبة لجلد الميتة فهو حديث ضعيف. ومن الأحاديث التي احتجوا بها أيضا حديث النعل، النعل إذا أصابته نجاسة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن طهارته تكون إيه؟ بمسحه على التراب كما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ومنها الحديث الذي رواه البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. ومنها ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فهذا توجيه أنهم اكتفوا بالطهارة بالجفاف، أن النجاسة في هذه الحالة تجف عرضة للهواء والرياح وكذا فتجف وتطهر بذلك. وأيضا احتجوا بالإجماع على طهارة الخمر بتخللها من غير معالجة، يعني الخمر قد عرفنا أن فيها اختلافا هل هي طاهرة أو نجسة. طيب على القول بالنجاسة وهو قول الأكثرين بالمناسبة، حتى على القول بالنجاسة العلماء مجمعون أن الخمر لو انقلبت إلى خل إذا صارت خلا بنفسها فإنها طاهرة، العلماء مجمعون على ذلك، فهذا دليل على أن الاستحالة لها أثر. تعقيبا على جميع ذلك الحكم يدور مع الإيه؟ مع العلة. القضية عندنا في زوال النجاسة، خلاص إذا زالت النجاسة فقد حصل المطلوب لا يتعين الماء، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى كما ترى. آخر أمر نذكره إن شاء الله تعالى، هل يعفى عن يسير النجاسة؟ الجواب نعم بالاتفاق، العلماء متفقون على هذه القاعدة أنه يعفى عن يسير النجاسات، إنما اختلفوا في ضبط هذا اليسير. ضبط هذا اليسير كيف يضبط؟ هذا الذي اختلفوا فيه. فمنهم من ضبطه بالقليل، يعني قال اليسير هو القليل مطلقا، قليل النجاسة مطلقا، والعبرة بالعرف بطبيعة الحال، فكل قليل عرفا فهو اليسير المعفو عنه. وقيل هو ما يشق الاحتراز عنه، ما يشق الاحتراز عنه، يعني إذا كان القدر من النجاسة لا يمكن أن تتحرز عنه غالبا، لابد أن يصيبك غالبا إذا تعرضت له، فهذا هو الذي يشق الاحتراز عنه. الفرق بين القولين، لأنه ربما عسر ذلك، الفرق بين القولين في ماذا؟ أنه على القول الأول لا عبرة بالمشقة، القول الأول قاله هو القليل سواء شق عليك أن تتحرز منه أم لا، تمام؟ يعني القليل حتى وإن كنت تستطيع أن تتحرز منه فإنه يعفى عنه. وأما على القول الثاني فلا، القليل إذا أمكن أن تتحرز عنه فإنه لا يعفى عنه. متى يعفى عنه؟ إذا شق عليك أن تتحرز منه، تمام؟ هذا هو الفرق بين القولين. والضابط الثاني أحوط، ومبناه على قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني مبنى هذه المسألة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، إنما اختلف العلماء في تنزيلها في هذا الموضع، كيف تضبط المشقة في هذا الموضع، اختلفوا على ما ذكرته لكم. ومما ينبه عليه أن الأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، كالعفو عن أثر الاستجمار، فإن العلماء مجمعون على أن الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية، لا بد أن يبقى أثر، فهذا دليل على أن يسير النجاسة معفو عنه. ومن ذلك أيضا البول قائما، كما ثبت في الحديث وقد مر معنا، فإن البائل قائما لا بد أن يتعرض لشيء من رذاذ البول، فهذا يدل على أن اليسير معفو عنه. فهذه الأدلة تدل على هذا الأمر، وقد ذكرت لكم أن العلماء متفقون عليه. طيب، نأخذ الباب التالي بعد العشاء إن شاء الله، ولا ماذا ترى؟ طيب يكفي. إن شاء الله تعالى هناك تغيير في الجدول، سأعلن عنه بعد صلاة العشاء إن شاء الله.